بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الأمر باتباع الجنائز. الباب الأول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وفيه تلقين الموتى وفضل التوحيد وفضل كلمة الإخلاص. باب الأمر باتباع الجنائز. والأمر يكون لماذا؟ يكون للوجوب ويكون للاستحباب. هذا هو الأصل، أنه للوجوب ويخرج عنه إلى الاستحباب. والمعاني الأخرى التي يذكرها أهل الأصول وقبلهم أهل البيان أهل المعاني في كتب البلاغة، هذه معاني تفصيلية للاستحباب، قد تخرج عن الأمر الذي للوجوب أو الاستحباب إلى معاني أخرى كالتعجيز والتخيير والاستبعاد ونحو ذلك. وقد ذكروا أن الأمر يأتي على معان تقرب من 30، ونظمها بعض من ترجم له الشوكاني رحمه الله في كتابه البدر الطالع في آخر الكتاب، ترجمة قبل الأخيرة وكذا، ذكر نظما لمعاني الأمر الذي يخرج عن الوجوب لشخص يقال له يوسف كذا، لقبه زبارة، يوسف بن فلان بن زبارة. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد واسمه هشام بن عبد الملك، قال حدثنا شعبة، وشعبة هو ابن أن يكمل ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام، عن الأشعث قال الحافظ هو ابن أبي الشعثاء المحاربي، قال سمعت معاوية بن سويد ابن مقرن أبوه الصحابي، عن البراء وهو البراء بن عازب صحابي بن صحابي أنصاري رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، والعدد سبعة كثير مفرداته أو ما جاء على هذا العدد في القرآن والسنة كثير. فالسماوات سبع، وأيام الأسبوع سبعة، وكم من الأدلة التي فيها فعل ذاك الشيء سبع مرات، كالغسل من نعم من لعاب الكلب، كذلك أيضا قراءة أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا، وأشياء من هذا المعنى أشار إليه ابن القيم رحمه الله في بعض فوائده من كتبه. ومن هذا الحديث أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، منه السبع الموبقات. ومن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أمر أو نهى أو جمع يأتي بما يمكن أن يحفظ ويؤخذ عنه. الكبائر كم ذكروا فيها؟ ذكروا وأوصلها بعضهم إلى أكثر من 70 كبيرة، بعضهم فوق ذلك إلى 700 كبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر لهم سبعا، وليس معنى ذلك أن غيرها ليست بكبائر، ولكن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر لأصحابه ما يحسن أن يحملوه عنه ويحفظوه، يذكره اثنتان في الناس هما بهم كفر، أذكر خصلتين، والثلاث آية المنافق ثلاث، أربع من كنا فيه وجد، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا الحديث، وهكذا الخمس، بني الإسلام على خمس، وهكذا الست من ذلك حق المسلم على المسلم ست كما في أحد الرواية، وهنا قال خمس، والسبع كما في الحديث الذي قبله أمرنا بسبع ونهانا عن سبع حتى يحفظ عنه. وهذه طريقة تعليمية مفيدة، فإن العلم يأتي شيئا فشيئا، اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، ومن رام العلم، من رام العلم جملة تركه جملة كله، وإنما يأتي العلم على مر الأيام والليالي. فلو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر 700 أو الكبائر 100 أو 90 أو 70، ثم جعل يسرد لحفظوا عنه، لكن عليه الصلاة والسلام كان يعلم أمته حسن التعليم والتعلم، فقال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز، هذه المأمورات السبع المأمورات، باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، المأمورات السبع. ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. إذن هذه في باب الآداب وفي باب اللباس، ولهذا كررها المصنف رحمه الله تعالى في تلك الأبواب. فقوله أمرنا باتباع الجنائز، وقد حض على ذلك عليه الصلاة والسلام فقال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، وهو حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوني لجنائزكم كما في صحيح المسند شيخنا رحمه الله. وقوله باتباع الجنائز أي بالمشي بعد الجنازة، وأخذ بعضهم من هذا أن السنة أن يمشي خلفها، ولكن جاء ما يدل على أنه يجوز أن يمشي أمامها أو بجوارها أو خلفها، ويكون وراءها أفضل لحديث اتباع الجنائز. أمرنا باتباع الجنائز، وهذا الأمر على الكفاية، واجب كفائي، تغسيل الميت، تكفين الميت، الصلاة على الميت، دفن الميت، هذا واجب كفائي. والوصول إلى المقبرة وسيلته السير بالجنازة، السير بالجنازة، والجنازة لن تمشي وحدها، فلا بد أن يكون معها من يحملها، فيكون أيضا من باب توابع الوجوب الكفائي. وتنهى النساء، فالأمر هذا للرجال. الأصل أن الرجال شقاء، أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، إلا ما خصه الدليل، ومنها هذا الحديث. فقوله أمرنا باتباع، أمرنا باتباع الجنائز، جاء في حديث أم عطية قالت نهانا أو نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، دل على أن النساء ورد في حقهن نهي، والرجال ورد في حقهم أمر. فالأمر للرجال ما يقوم به الواجب الكفائي واجب كفائي، وما زاد على ذلك على طريق الاستحباب. والنهي للنساء منهيات عن اتباع الجنائز، قولها ولم يعزم علينا دل على الكراهة إن امرأة تبعت الجنازة. وقوله وعيادة المريض، عيادة المريض أي أن يتردد عليه وقتا بعد وقت، يعوده ويزوره، سميت عيادة لأن المريض يحتاج إلى أن يكرر عليه ذلك بين وقت وآخر دون أن يضجر أو يضجر. فإن بعض الناس عيادتهم وزيارتهم للمريض تزيده فوق مرضه مرضا، فيكون زائرا ثقيلا. ومن الناس من إذا زار خفف في وقت الزيارة وخفف على المريض بأن يذكره بما للعبد من أجر إذا هو صبر على قضاء الله، وما يصيب المسلم من هم من نصب ولا تعب ولا هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه. ويذكر عنده ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه كقوله طهور إن شاء الله، وكدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وهكذا ما جاءت فيه الأدلة. ومن زار مريضا عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة، يعني في جناها، فضل عظيم لزيارة وعيادة المريض. ويكون ذلك على التخفيف لا على التثقيل، فإذا شعر أن المريض بدأ يتململ ويضجر يستأذن وينصرف. وهكذا أيضا بعض المرضى يحتاجون إلى أن يراعى حالهم، كان يكون مثلا بعضهم فتح عملية والخيوط لا تزال مشدودة، تأتي إلى راحة وإلى كلام هادئ معه. بعض الناس يأتي وينكت عند المريض وهو قد فتح عملية، تكركر المريض ورجعوه إسعاف، لماذا؟ قد افتك عليه الخيط. هذا ليس من حسن العيادة والزيارة للمريض، إنما الحسن العيادة والزيارة أن يراعى حال المريض في مرضه. قال وعيادة المريض وإجابة الداعي، وإجابة الداعي مأمور بها على الاستحباب، إلا دعوة عرس فإنها على الوجوب، إلا من عذر أو طلب إعفاء واستئذان من صاحب الشأن. فأما العذر كان يكون هناك منكرات، موسيقى، أغاني، فأنت معذور في عدم الإجابة، فإنه قد جاءت الآثار عن الصحابة أن بعضهم كان يأتي إلى وليمة العرس فيرى منكرا فينصرف. وطلب العذر ذكره الفقهاء أنه يستأذن من صاحب العرس أنه إذا كان مشغولا وأذن له، أو يكون معذورا بطول المسافة يطلبه يطلب إجابة الدعوة في مكان بعيد عليه أو شق عليه أو فيه مخاطرة خطر عليه، لا تلزمه الإجابة ويعتذر ويبدي عذره. وأما دعوة غير العرس فهي على الاستحباب. قال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة من دعاه على ما يكرمون به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا لا يزال في الناس ولا سيما في العرب، وما ورثوه عن آبائهم في الجاهلية ثم في الإسلام. جاء الإسلام وأكده من أمر الكرم والضيافة ونحو ذلك، وتجد ذلك قليلا في العجم. العجم في بلاد الغرب كل كأنهم يوم الحشر، نفسي نفسي، كل يهمه نفسه. تكون الثلاجة داخل البيت ثلاجة واحدة، وهذه الزاوية للأخ، وهذه للأخت، وهذه للأب، وهذه للأم، وهذه للحفيد، وهذه للجد، ويا ويل من اعتدى على طعام غيره، ربما غرمه وأخذ قيمة ما أخذ منه من قطعة طعام أو من مشروب. عندهم شحة في هذا الباب إلا من رحم الله. ولهذا كثير من إخواننا العاجم الذين جاءوا لطلب العلم في دار الحديث بدماج وفي غيرها على هذا الحال، كانوا يتعجبون. قالوا: نحن نتعجب لما جئنا إلى بلاد العرب لما رأينا من السماحة والشهامة والكرم في هذا الباب. قلت لبعضهم: كيف تفعلون؟ قال: نحن هناك عندنا كله أكل، لكن كل واحد خاص بنفسه. الأم تعمل وتأكل وحدها، والبنت تذهب وتعمل وتأكل وحدها، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة. قال: ندخل السيارة نأكل ونخرج نأكل كالبهائم، كل واحد يخص نفسه، ما في يعني شيء من العطاء للآخر إلا ما ندر. والعرب عندهم كرم، حتى قال الشاعر: نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب منا ينتقر. يعني يدعو الجمع الكثير من دون انتقاء وحصر، يتباهون بذلك في الجاهلية والإسلام. وهذا الأمر أيضا لا يزال الناس فيه في خير، حتى بالكلمة الطيبة. بالكلمة الطيبة يمر مع صاحبه: تفضل معنا. قال: شكرا. فإذا قال له: تفضل معنا وجاء، قال: صدق. هذا نعم الكلمة الطيبة أيضا. وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيك، يكون مستعدا حتى لو جاءه يتكلف له ويحسن إليه ويأكل ما تيسر له وفي دماج كان الإخوة الأعاجم ينظرون إلى هذا الحديث إجابة الداعي، فإذا قلت لأحدهم: تفضل، لا سمعت في مفر، يأتي على هذا الحديث، تفضل إجابة الدعوة، يرى أنه يتقرب إلى الله بماذا؟ بإجابة الدعوة، أن نعم أنك دعوت يأتي. والإخوة كانوا هناك في شدة، كانوا في ما يجدون ما يأكلون في بيوتهم، ما يجدون ما يأكلون في بيوتهم. قال الشيخ عبد الرحمن الشميري، قال كان الإيجار فرنسي أظن أو كذا، فقلت له تفضل، فعطفه جمعي. فوصلت إلى البيت، إيش معنا؟ قالوا رز. رز وماذا؟ سحارق. طيب تفضل، دخله، قدم له الصحن الذي فيه الرز والسحارق، فأكل الرجل ثم رجع، ذهب إلى بيته. فقال لامرأته لا بد أن تذهبي إلى زوجة عبد الرحمن الشميري تتعلمي منها ذلك الشيء الذي فوق الرز، شيء لذيذ. بعدها لقيه، قال له ذاك الذي أكلت معك ما هو؟ قال له رز. قال لا، شيء آخر. حتى شكك الشيخ عبد الرحمن أن قد أكل يعني شيء آخر فوق الرز. قال رز. قال لا لا، ذاك الذي فوق الرز الأحمر. قال سحارق. يريد من امرأته أن تتعلم من زوجة الشيخ عبد الرحمن كيف السحارق. والله المستعان. قال وإجابة الداعي. ومر أيضا كان هناك أخ، أسأل الله أن يثبتنا وإياه، عنده بيت في المزرعة، وكنا نحن في العزوبية قبل أن نتزوج، فكان بعض من تعز بعض الإخوة يؤذيه، يعني يمزح معه، يقول له اغلط مرة هذه عزمنا، نعم أكثر عليه مرة بعد مرة بعد مرة. فاجتمعوا ثلاثة أو أربعة، قالوا اليوم هذه معك، روح معك البيت غداء. قال تفضلوا. ذهب بهم حتى وصل إلى البيت، 10 دقائق من المركز الذي نسميه المكتبة، لأنه فيه المكتبة العامة والمزرعة التي فيها بيوت أكثر الطلاب، سميت المزرعة أنه كان أصل كان هناك مزرعة دجاج من قبل وكذا، ثم كانت البيوت حولها فصارت على اسم المزرعة. فوصل إلى الباب وطرق الباب وهم ينتظرون الطعام الذي سيقدمه لهم، فنادى في من الباب يا أم إبراهيم هل عندنا شيء نكرم به ضيوفنا؟ قالت ما عندنا ولا شيء. قال هم سلفيون، إن لم يجدوا ما يأكلون سيرجعون. فقال لهم تقول أم إبراهيم ما عندنا ولا شيء. فرجعوا جريا إلى أين يلحقون الرز حق المكتبة، جاءوا وقد تغدى الطلاب، لا أكلوا مع أبي إبراهيم ولا رجعوا وأكلوا مع الطلاب، فبطلوا المحانبة. قال وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس. نصر المظلوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه عن ظلمه. ونصره لا يكون بالتجاوز، إنما بما أذن لك الشرع في نصره، تمشي معه في حاجته، نعم، وتسعى في ذلك من دون تجاوز. فإذا جاوزت في نصره كنت ظالما. ونصر المظلوم، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإبرار القسم، إبرار القسم أي من حلف عليك في شيء تستطيعه تبر قسمه، تبر قسمه. قال لك مثلا: نعم والله ستأتي معي إلى مكان كذا مثلا، وأنت تستطيع ذلك وليس عندك ما يمنعك من هذا، فتبر قسمه وتذهب معه، وهكذا نحو هذا من الأمثلة. ورد السلام، ويشترط في هذا القسم أن يكون مما يطاق ومما يمكن. فإذا كان أقسم عليك أن تخرج من دارك، أو أن تسلمه، أن تهبه سيارتك، أو أن تزوجه مثلا ابنتك وهو ليس بأهل لذلك، أو نحو ذلك، أشياء لا تطيقها لا يلزمك، إنما ذلك فيما كان يطاق وفيما كان لا ضرر عليك فيه. ورد السلام، ابتداء السلام سنة ورد السلام واجب، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وتشميت العاطس، العاطس الذي يحمد الله، إذا عطس فحمد الله فقل له يرحمك الله، هذا تشميته، تشميته أن تقول له يرحمك الله وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم، هذه المأمورات، وغدا إن شاء الله تعالى نأخذ المنهيات. وإذا لم يحمد الله لا تشمته. عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال: يا رسول الله، شمت عطس فلان فشمته وعطسته فلم تشمتني؟ قال: إنه حمد الله فشمته وأنت لم تحمد الله. فإذا عطس فسمعته يقول الحمد لله قل له يرحمك الله، وإلا تظل ساكتا حتى يحمد الله، حتى يحمد الله. وإذا غفل نبهه قل له احمد الله إذا عطست، فإذا حمد الله فشمته. والله أعلم. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه.